إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة: في هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. وقال عز من قائل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبين الله عز وجل في هذه الآيات وغيرها كثير حكم الدماء المعصومة التي لا يجوز لأحد أن يسفك منها قطرة واحدة، لا اعتداء ولا اقتصاصا، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أي الحاكم الشرعي هو الذي يأخذ القصاص من القاتل، ولهذا فلا قال عز من قائل: فلا يسرف في القتل، يعني ولي المقتول لا يقتص بيده حفاظا على الدماء، لأنه ربما إذا قتل قاتل قريبه فقد يقتله أحد أقارب المقتول الثاني، وبهذا تنتشر الفوضى وتسفك الدماء البريئة. فلهذا قال جل وعلا: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ونحن والحمد لله في دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوعيد في هذه الآيات لمن تعمد معصوما من المسلمين فقتله فإن جزاءه عند الله جهنم التي لا تبقي ولا تذر. هذا وعيد أول خالدا فيها. وعيد ثاني وغضب الله عليه، هذا وعيد ثالث ولعنه الله، هذا وعيد رابع وأعد له عذابا عظيما، وعيد خامس. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة، فمن الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أن أول ما يقضي الرب تبارك وتعالى في حقوق العباد بعضهم من بعض في الدماء، وذلك أنها أثقل الحقوق الآدمية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، أي مسرعا في الطاعة، صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي وقع في الهلكة. فيجب على العاقل أن يقارن بين ما يكون سببا في قتل النفس من فوات ذراع من الأرض، أو مبلغ تافه من المال، أو كلمة لا تنقص من قدره إن صبر عليها، وبين العقوبة المترتبة على قتل النفس المعصومة. لفضل أن يترك الدنيا كلها لمن يستفزه ويثير غضبه لينجو من عذاب الآخرة الذي قال الله تعالى فيه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو فكر الإنسان في هذه الآيات وأنه إذا شاهد ما أعد له من العذاب المهين ثم طلب منه الفداء لتمنى أن يفتدي من كربات القيامة بأهل الأرض كلهم، فما أعظم حسرته وأبشع خسارته عندما يرد عليه بهذا الخطاب المؤلم: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وكذلك قتل المعاهد محرم في شريعة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. والمعاهد هو الكافر الذي يدخل إلى ديار المسلمين بعهد من ولي الأمر أو أحد من عامة المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لما جاءت إليه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول له: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم ما سبق ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هناك جماعة نشأت في هذه المجتمعات هي جماعة التبليغ، نشأت في الهند على يد مؤسسها محمد إلياس الكان دهلوي، فأخذت في الانتشار فانتشرت في الهند والباكستان ووصلت إلى بلاد العرب، إلى البلاد العربية والإسلامية، وهي واسعة الانتشار وكثيرة الأتباع، تدعو المسلمين إلى ترك المعاصي والشهوات المحرمة وأداء الواجبات والتزام بعض الأخلاق كمحبة المسلمين وإكرامهم وعدم مواجهتهم بما هو فيهم وما هم عليه، وإن كان منكرا يحرمه الشرع ويمقت عليه. يتصف أفرادها بالتذلل والتودد ولين الجانب للمسلمين وحب العمل الجماعي، ومن طريقتهم أنهم يجتمعون في المساجد، فإذا قرب وقت الصلاة أرسلوا فرقا منهم يزورون الناس في بيوتهم ويدعونهم إلى الصلاة، فإذا قضيت الصلاة قام أحدهم يبين ويدعو الناس، يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله، والجهاد عندهم هو الخروج معهم 3 أيام أو 10 أيام أو شهر أو 40 يوما أو 4 أشهر، ومن وافق معهم على الخروج يقولون أخرج له، أخرج إلى الجهاد أنت وما معك من الأشياء. فشارب الخمر يصحبهم هو ومعه الخمرة، والمغني يصحبهم هو وعوده. ومن عاداتهم أنهم يصلون، أنهم يصلون ويقرؤون في كتب الفضائل، يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتعبدون بالذكر على طريقة الصوفية، وعندهم طرق صوفية يتعبدون بالذكر على هذه الطريقة، وهي أولا الطريقة الجشتية، الطريقة النقشبندية، الطريقة السهروردية، الطريقة القادرية. قال بعض من كتب فيهم: وإن لأمير الدعوة، يعني الذي يخرج على رأسهم وقدمائها، وجهين، أحدهما يظهرون به لأهل نجد والملتزمين بالسنة، والآخر يظهرون به لمن ألف البدع من العجم وأهل الأمصار، أي أنهم فيهم مرونة، يصلحون مع أهل السنة ويصلحون مع أهل البدعة، بمعنى أنهم لا ينكرون على المبتدأ، لأن من غرضهم أن يجلبوا الناس إلى صفهم. وقد جاء في الحديث: من كان ذا لسانين، من كان ذا لسانين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. ومن الأمور المحرمة عندهم أنه لا يجوز لأفراد الجماعة الخوض في مسائل العقيدة والمسائل الفقهية، لأنهم يرون أن ذلك يفتح عليهم أبوابا من الشر وينفر المسلمين عن هذه الجماعة. وإنما حرموا الكلام في المسائل الاعتقادية والفقهية لأن ذلك يعريهم ويبين ما هم عليه من الضلال، فهم يفضلون البقاء على ضلالهم وبدعهم ويتمتعون بدعوتهم التي يزعمون أنها حق وهي باطل. ومن ضلالهم أنهم يذكرون الله في زعمهم بالذكر الصوفي، فيقطعون لا إله إلا الله التي تتكون من نفي وإثبات، يقطعونها أو يقطعونها إلى جملتين، فيكررون مثلا كلمة لا إله، يكررونها 200 مرة ويقولون الإثبات إلا الله 400 مرة. وأهل العلم يقولون إن قطع النفي عن الإثبات كفر، هكذا قال العلماء في كتبهم، كما أنه من ذكرهم أنهم يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة ملك لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلب من النبي مباشرة وإنما يطلبها الإنسان بقوله اللهم شفع في نبيك. من الأمور المنتقدة عليهم أن أورادهم حرز الجوشن، أن من أورادهم حرز الجوشن، وفيه من الشركيات والبدع ما الله به عليم. ومن الأمور المنتقدة عليهم أن بعض كبارهم يكتبون الحروز والعزائم التي تشتمل على الطلاسم وأسماء الجن، ومنها أنهم يعتنون بالرؤى ويدعون الكرامات، ومنها أن مؤسس الجماعة محمد إلياس كان يجلس عند قبور الصوفية الذين كانوا يؤمنون بوحدة الوجود، ووحدة الوجود يعتقدون أن كل ما في هذا الوجود هو الله تعالى. الله وتنزه عن هذا المعتقد الخبيث، فهذا اعتقادهم. فهؤلاء لا ينكرون هذا المنكر، بل إنهم يعظمون من يؤمن بهذا المعتقد الباطل، ويجلس عند قبره نصف ساعة في الأسبوع بتغطية الرأس والوجه، ويقول من ذكره الله حاضر الله ناظر، ويتنفس 10 دقائق من الأنف، ويسد فمه بأن يلصق اللسان بسقف الفم، ويسمونها الأنفاس القدسية. وهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها سلطان. فعلينا أحبتي في الله أن نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الحق، وأن ننظر في من يدعو إلى الله جل وعلا، نعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيناها موافقة لهما اتبعناهم، وإن رأيناها مخالفة فإننا نرحم أنفسنا وننفع هؤلاء إن استطعنا، أو نحذرهم أن هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وليست بحاجة إلى استيراد دعوة مخلوطة بالبدع والشركيات. فعلينا أن نتنبه ونتيقظ لهذه المخاطر التي تأتي في بعض الأوقات، وربما أن الناس يحسنون الظن لعدم علمهم بما تنطوي عليه هذه الدعوة البدعية. هذا، وصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، فرض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذو الفضل الجليل والقدر العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى، وأن معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد هذا الدين ونبي الدين ودين المسلمين، اللهم من أراده بسوء اللهم فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروها على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة: في هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. وقال عز من قائل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبين الله عز وجل في هذه الآيات وغيرها كثير حكم الدماء المعصومة التي لا يجوز لأحد أن يسفك منها قطرة واحدة لا اعتداء ولا اقتصاصا، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أي الحاكم الشرعي هو الذي يأخذ القصاص من القاتل، ولهذا فلا قال عز من قائل: فلا يسرف في القتل، يعني ولي المقتول لا يقتص بيده حفاظا على الدماء، لأنه ربما إذا قتل قاتل قريبه فقد يقتله أحد أقارب المقتول الثاني، وبهذا تنتشر الفوضى وتسفك الدماء البريئة. فلهذا قال جل وعلا: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ونحن والحمد لله في دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوعيد في هذه الآيات لمن تعمد معصوما من المسلمين فقتله فإن جزاءه عند الله جهنم التي لا تبقي ولا تذر. هذا وعيد أول. خالدا فيها وعيد ثاني، وغضب الله عليه هذا وعيد ثالث، ولعنه الله هذا وعيد رابع، وأعد له عذابا عظيما وعيد خامس. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة، فمن الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أن أول ما يقضي الرب تبارك وتعالى في حقوق العباد بعضهم من بعض في الدماء، وذلك أنها أثقل الحقوق الآدمية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنكا، أي مسرعا في الطاعة، صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي وقع في الهلكة. فيجب على العاقل أن يقارن بين ما يكون سببا في قتل النفس من فوات ذراع من الأرض، أو مبلغ تافه من المال، أو كلمة لا تنقص من قدره إن صبر عليها، وبين العقوبة المترتبة على قتل النفس المعصومة. لفضل أن يترك الدنيا كلها لمن يستفزه ويثير غضبه لينجو من عذاب الآخرة الذي قال الله تعالى فيه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو فكر الإنسان في هذه الآيات وأنه إذا شاهد ما أعد له من العذاب المهين ثم طلب منه الفداء لتمنى أن يفتدي من كربات القيامة بأهل الأرض كلهم، فما أعظم حسرته وأبشع خسارته عندما يرد عليه بهذا الخطاب المؤلم: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وكذلك قتل المعاهد محرم في شريعة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. والمعاهد هو الكافر الذي يدخل إلى ديار المسلمين بعهد من ولي الأمر أو أحد من عامة المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لما جاءت إليه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول له: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم ما سبق ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هناك جماعة نشأت في هذه المجتمعات هي جماعة التبليغ، نشأت في الهند على يد مؤسسها محمد إلياس الكندهلوي، فأخذت في الانتشار فانتشرت في الهند والباكستان ووصلت إلى بلاد العرب إلى البلاد العربية والإسلامية، وهي واسعة الانتشار وكثيرة الأتباع، تدعو المسلمين إلى ترك المعاصي والشهوات المحرمة وأداء الواجبات والتزام بعض الأخلاق كمحبة المسلمين وإكرامهم وعدم مواجهتهم بما هو فيهم وما هم عليه، وإن كان منكرا يحرمه الشرع ويمقت عليه. يتصف أفرادها بالتذلل والتودد ولين الجانب للمسلمين وحب العمل الجماعي، ومن طريقتهم أنهم يجتمعون في المساجد، فإذا قرب وقت الصلاة أرسلوا فرقا منهم يزورون الناس في بيوتهم ويدعونهم إلى الصلاة، فإذا قضيت الصلاة قام أحدهم يبين ويدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله، والجهاد عندهم هو الخروج معهم 3 أيام أو 10 أيام أو شهر أو 40 يوما أو 4 أشهر، ومن وافق معهم على الخروج يقولون أخرج له، أخرج إلى الجهاد أنت وما معك من الأشياء. فشارب الخمر يصحبهم هو ومعه الخمرة، والمغني يصحبهم هو وعوده. ومن عاداتهم أنهم يصلون أنهم يصلون ويقرؤون في كتب الفضائل، يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتعبدون بالذكر على طريقة الصوفية، وعندهم طرق صوفية يتعبدون بالذكر على هذه الطريقة، وهي أولا الطريقة الجشتية، الطريقة النكشبندية، الطريقة سهروردية، الطريقة القادرية. قال بعض من كتب فيهم: وإن لأمير الدعوة، يعني الذي يخرج على رأسهم وقدمائها، وجهين: أحدهما يظهرون به لأهل نجم والملتزمين بالسنة، والآخر يظهرون به لمن ألف البدع من العجم وأهل الأمصار، أي أنهم فيهم مرونة، يصلحون مع أهل السنة ويصلحون مع أهل البدعة، بمعنى أنهم لا ينكرون على المبتدع، لأن من غرضهم أن يجلبوا الناس إلى صفهم. وقد جاء في الحديث: من كان ذا لسانين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. ومن الأمور المحرمة عندهم أنه لا يجوز لأفراد الجماعة الخوض في مسائل العقيدة والمسائل الفقهية، لأنهم يرون أن ذلك يفتح عليهم أبوابا من الشر وينفر المسلمين عن هذه الجماعة. وإنما حرموا الكلام في المسائل الاعتقادية والفقهية لأن ذلك يعريهم ويبين ما هم عليه من الضلال، فهم يفضلون البقاء على ضلالهم وبدعهم ويتمتعون بدعوتهم التي يزعمون أنها حق وهي باطل. ومن ضلالهم أنهم يذكرون الله في زعمهم بالذكر الصوفي، فيقطعون لا إله إلا الله التي تتكون من نفي وإثبات، يقطعونها أو يقطعونها إلى جملتين، فيكررون مثلا كلمة لا إله يكررونها 200 مرة، ويقولون الإثبات إلا الله 400 مرة. وأهل العلم يقولون إن قطع النفي عن الإثبات كفر، هكذا قال العلماء في كتبهم، كما أنه من ذكرهم أنهم يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة ملك لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلب من النبي مباشرة، وإنما يطلبها الإنسان بقوله: اللهم شفع في نبيك. من الأمور المنتقدة عليهم أن أورادهم حرز الجوشن، أن من أورادهم حرز الجوشن، وفيه من الشركيات والبدع ما الله به عليم. ومن الأمور المنتقدة عليهم أن بعض كبارهم يكتبون الحروز والعزائم التي تشتمل على الطلاسم وأسماء الجن، ومنها أنهم يعتنون بالرؤى ويدعون الكرامات، ومنها أن مؤسس الجماعة محمد إلياس كان يجلس عند قبور الصوفية الذين كانوا يؤمنون بوحدة الوجود، ووحدة الوجود يعتقدون أن كل ما في هذا الوجود هو الله تعالى. الله وتنزه عن هذا المعتقد الخبيث، فهذا اعتقادهم. فهؤلاء لا ينكرون هذا المنكر، بل إنهم يعظمون من يؤمن بهذا المعتقد الباطل، ويجلس عند قبره نصف ساعة في الأسبوع بتغطية الرأس والوجه، ويقول من ذكره الله حاضري الله ناظري، ويتنفس 10 دقائق من الأنف، ويسد فمه بأن يلصق اللسان بسقف الفم، ويسمونها الأنفاس القدسية. وهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها سلطان. فعلينا أحبتي في الله أن نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الحق، وأن ننظر في من يدعو إلى الله جل وعلا، نعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيناها موافقة لهما اتبعناهم، وإن رأيناها مخالفة فإننا نرحم أنفسنا وننفع هؤلاء إن استطعنا، أو نحذرهم أن هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وليست بحاجة إلى استيراد دعوة مخلوطة بالبدع والشركيات. فعلينا أن نتنبه ونتيقظ لهذه المخاطر التي تأتي في بعض الأوقات، وربما أن الناس يحسنون الظن لعدم علمهم بما تنطوي عليه هذه الدعوة البدعية. هذا، وصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشم الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجليل والقدر العلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى، وأن معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد هذا الدين ونبي الدين ودين المسلمين، اللهم من أراده بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.